بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لن تسلم البيانات المسجلة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طهران تعلن أن لديها طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كيلومتر. وانطلاق أعمال القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في العاصمة بغداد. أهلا بكم أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أننا لن نسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا البيانات المسجلة ولقطات كاميرات المراقبة، لأن اتفاق التفتيش معها انقضى قبل أيام. وقال قالباف أن البرلمان الإيراني لن يمدد مهلة الأشهر الثلاثة التي منحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يتم تسليمها أي من القضايا المسجلة في داخل المنشآت النووية، وستبقى في حوزة الجمهورية الإسلامية. وشدد قالباف على أن قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضمان المصالح الوطنية الذي أقره البرلمان ما زال ساري المفعول، ويتم حاليا تنفيذه بدقة. أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران قررت أن تكون من بين الدول الأولى في كل ظاهرة، لافتا إلى امتلاك حرس الثورة طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كيلومتر. وخلال مراسم لإزاحة الستار عن لقاح نور الذي صنعته جامعة بقية الله للعلوم الطبية التابعة لحرس الثورة، تناول سلامي إجراءات الحظر المفروضة على إيران وقال: نحن رجال الميادين الصعبة ولن نغادر الميدان، وفي النهاية سنكسر كل أسوار الحصار الصعبة بواسطة التدابير التقنية والعلمية، وسنعطي هذه اللقاحات للفقراء في البلدان الأخرى. انطلقت أعمال القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في العاصمة بغداد، وذلك بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وتهدف القمة لفتح آفاق جديدة من التعاون الثلاثي المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية، إضافة لملف الربط الكهربائي بين العراق والأردن ومصر وملف أنبوب النفط الذي يمتد من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن. وستناقش القمة تفعيل جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال القمتين الماضيتين بالقاهرة وعمان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء بين الدول الثلاث. وحول انطلاق أعمال القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في العاصمة بغداد، تابعوا هذا التقرير.
تستقبل العاصمة بغداد قمة ثلاثية تضم بالإضافة للمسؤولين العراقيين الرئيس المصري والملك الأردني، لتركز مناقشاتها على التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري بين الدول الثلاث. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من وصل إلى مطار بغداد، حيث استقبله رئيس الجمهورية برهم صالح الذي شدد على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الدول الثلاث وتنمية آفاق التعاون في الاقتصاد والتجارة والتنمية ومشاريع البنى التحتية ونقل الطاقة والنفط. من جانبه شدد السيسي على تطلع مصر إلى تطوير التعاون الثنائي مع العراق في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي. كما استقبل برهم صالح الملك الأردني عبد الله الثاني الذي شدد على أهمية انعقاد هذه القمة والتطلع إلى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة. وعقد الطرفان اجتماعا ثنائيا أكد فيه على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المشتركة التي تربط العراق والأردن، وضرورة العمل من أجل الارتقاء بها وتطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين. كما ناقشا خلال اجتماعهما المقتضب عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة. من جانبه رحب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي سيلتقي الزعيمين الأردني والمصري بتغريدة بهذا اللقاء، معتبرا أنه يؤسس لمستقبل يليق بشعوب الدول الثلاث. وعقد الأردن ومصر والعراق اجتماعات مماثلة خلال العامين الماضيين ركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة الإرهاب. وفي قمة مماثلة في الأردن في آب أغسطس 2020 شدد الأطراف الثلاث على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والحيوية. وتعقد هذه القمة أخيرا بعدما أرجعت مرتين، الأولى عندما وقع حادث تصادم القطارين الدامي في آذار مارس في مصر، والثانية إثر قضية زعزعة الاستقرار في الأردن في نيسان أبريل الماضي.
قامت القوات الصهيونية باعتقال فتاتين وشاب في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بعد الاعتداء عليهم بالضرب، بالإضافة للاعتداء بالضرب على عدد من أهالي الحي. وتواصل القوات الصهيونية حصار حي الشيخ جراح في القدس المحتلة للشهر الثاني على التوالي بوضع الحواجز على كافة مداخل الحي. من جهة أخرى، دعت مجموعات شبابية وقوى فلسطينية المشاركة في المظاهرات العارمة بمدن الضفة المحتلة اليوم الأحد، وذلك رفضا لقمع أجهزة السلطة، مسيرة سلمية خرجت في رام الله عصر السبت تنديدا بقتل الناشط نزار بنات. قال مغردون سعوديون عن انفجارات عنيفة وقعت فجر اليوم في نجران وخميس مشيط يعتقد أنها ناتجة عن انفجار صواريخ باليستية. وزعمت وسائل إعلام من سعودية أن تحالف العدوان اعترض صاروخين باليستيين، أحدهما على نجران والآخر على خميس مشيط. وكثفت القوات اليمنية مؤخرا إطلاق صواريخ باليستية بالمقذوفات ومسيرات على ومسيرات على مناطق سعودية ردا على غارات التحالف المستمرة في مختلف مناطق اليمن. أفادت مصادر سعودية بأن عاملات المنازل الفلبينيات ما زلن يتعرضن لمعاملة غير إنسانية وأشكال مختلفة من العنف في المملكة، وهن مسجونات عمليا ومحرومات من الطعام من وكالة التوظيف الخاصة بهم. وقالت العاملات الفلبينيات التي تقطعت بهن السبل إلى أن معاملتهن اللا إنسانية كانت تهدف إلى إجبارهن على العودة للعمل على الرغم من الممارسات التعسفية والاستغلالية، ومع ذلك فإنهن يريدن العودة للوطن بدلا من ذلك. كما أعلنت المنظمة العمل الدولية أن التحديات الاقتصادية بالدول العربية بسبب الوباء أدت إما إلى إنهاء مفاجئ للعقد أو الاحتفاظ بالعاملات بدون أجر. قتل وأصيب عدد من عناصر ما يسمى قوات قصد المدعومة أمريكيا في هجمات متفارقة للفصائل الشعبية طالت تحركاتهم بريفي دير الزور والحسكة شرقية سوريا. وتتواصل الهجمات على نقاط ومحاور تحرك قسد في الجزيرة السورية ردا على تصعيد اعتداءاتها ضد المدنيين، حيث قتل 5 من مسلحيها أمس في هجوم الفصائل الشعبية على سيارة عسكرية تابعة لهم بريف دير الزور الغربي. كما قتل يوم الخميس الماضي أحد مسلحيها في هجوم بالرصاص على سيارة لهم في قرية سويدان الجزيرة بريف دير الزور الشرقي. وأخيرا، حذر المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون في اجتماع لمجلس الأمن من خطورة الوضع الإنساني في سوريا بسبب العقوبات والحصار، مشيرا إلى وجود مؤشرات على نمو خطر داعش. ومن جهته ندد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بالتدخل الأجنبي في الشؤون السورية وبإنشاء كيانات على أسس عرقية ومذهبية تفتح الباب واسعا أمام تقسيم البلاد وتقويض الاستقرار الإقليمي. كتاب ونش عناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لن تسلم البيانات المسجلة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طهران تعلن أن لديها طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كيلومتر، وانطلاق أعمال قمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في العاصمة بغداد. في أمان الله.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحلقة الماضية أن حصيلة الإعداد الرسالي الخاص الذي تم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام هي أن رشحت الرسالة الإلهية الإمام عليه السلام لاحتلال موقع المرجعية والقيادة للأمة الإسلامية بعد رسول الله. وقد تضافرت النصوص والروايات على ذلك عند جميع المذاهب الإسلامية، والتي تجسد جميعا مؤهلات علي عليه السلام لإمامة وقيادة الأمة، معلنة إسناد الإمام والولاية له رسميا، وفي الوقت ذاته تشيد بفضائله ومزاياه التي انفرد باجتماعها فيه من غير رسول الله صلى الله عليه وآله. وفيما يلي سوف نذكر بعض هذه المؤهلات كما تؤكدها النصوص الصحيحة. ففي تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي وابن عساكر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل علي فيكم كمثل الكعبة، أي أنه حيث توحد الكعبة وجهة الأمة عند ساعات الوقوف بين يدي الله تعالى في الصلاة أو في أداء شعائر الحج والعمرة، فكذلك يفعل التزام علي عليه السلام والأخذ عنه في دنيا المسلمين. وقد أخرج هذا الحديث الكنجي، الشافعي في الكفاية، والخوارزمي في المناقب. والإمام عليه السلام هو الصراط المستقيم الذي تستلهم الأمة منه العلم الإلهي ومعارف التشريع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله دون سواه من الناس. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي، حبه إيمان وبغضه كفر. أخرجه أبو نعيم في الحلية، ورواه الديلمي في فردوس الأخبار، والحمويني في الفرائد وغيرهم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أيضا: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقد أخرجه أحمد بن حنبل والترمذي في جامعه الصحيح نقلا عن فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي للحافظ أحمد بن محمد الغماري. وفي حديث آخر أن علي عليه السلام كرسول الله صلى الله عليه وآله في إقامة العدل بين الناس، فكفه ككفه صلى الله عليه وآله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا بكر، كفي وكف علي في العدل سواء. وقد أخرج هذا الحديث جلال الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء، وابن عساكر في تاريخه الكبير، والمناقب للخطيب الحنفي نقلا عن مقام أمير المؤمنين. ويصف رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بأنه كنفسه، فقد أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن حنطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لوفد ثقيف حين جاءوه: لتسلمن أو لأبعثن إليكم رجلا كنفسي، ليضربن أعناقكم وليسبين ذراريكم وليأخذن أموالكم. فالتفت إلى علي وأخذ بيده فقال: هو هذا، هو هذا. وقد أخرجه ابن حنبل في المناقب أيضا، وكذلك أبو نعيم في الحلية، والترمذي وغيرهما نقلا عن علي عليه السلام والوصية بألفاظ متشابهة. وفي حديث آخر أن الإمام علي عليه السلام هو أدرى المسلمين قاطبة بشؤون القضاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقضى أمتي علي. وفي الرياض النضرة والكنجي الشافعي في الكفاية والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي وأنساب الأشراف للبلاذري أنه قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. وحيث أن علي عليه السلام صنو الحق الذي هدى الله تعالى عباده إليه، فلا يفترق أحدهما عن الآخر، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله أمته لسلوك منهجه والاندماج بخطه، لينقذها من الزيغ ومضلات الفتن، لكي لا تتبع السبل فتضل عن سبيل الله تعالى. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون من بعدي فتنة، فإذا كان كذلك فالزموا علي بن أبي طالب، إنه أول من يراني وأول من يصافحني يوم القيامة، وهو مني في السماء العليا، وهو الفاروق بين الحق والباطل. رواه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب والحافظ في أماليه وغيرها. ولمعرفة المصادر يراجع علي عليه السلام والوصية للمرحوم الشيخ نجم الدين العسكري. وحول إيمان علي عليه السلام ومداه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن السماوات والأرض موضوعتان في كفة وإيمان علي في كفة لرجح إيمان علي عليه السلام. أما النصوص التي تسند إليه أمر إمامة الأمة فكريا وسياسيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل صريح، فنذكر منها آية الولاية، وهي قوله تعالى في الآية 55 و56 من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
قدمنا لكم المنامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
ربي سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك. ندعوك تعطينا يداك،
كلما ندعوك تعطينا
يداك. خيم الليل، خيم الليل، خيم الليل، فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء، فإذا الكون ضياء، وجرى الدمع، فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفا،
صفا،
والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء،
وتناجيني السماء،
ربي سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي،
ربي سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي،
ربي سبحانك، ربي، ربي سبحانك، ربي،
ربي سبحانك،
ربي سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا،
ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يداك،
كلما ندعوك
تعطينا يداك. كلما تشرق شمس، كلما تشرق شمس، كلما تشرق شمس أو تغيب، يملأ القلب ضياء،
يملأ القلب ضياء.
وإذا ضاقت من اليأس القلوب،
القلوب،
يغمر الروح هدى، وإذا ملت من العفو الذنوب، صفح النفس رضا،
صفح النفس رضا.
وإذا ملت من العفو الذنوب، صفح النفس رضا،
صفح النفس رضا. ربي سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي، ربي سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي،
ربي سبحانك، ربي، ربي سبحانك، ربي، ربي سبحانك،
ربي
سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا،
ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يداك،
كلما ندعوك تعطينا يداك، كلما ندعوك تعطينا يداك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. برنامج يسلط الضوء على بدايات تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وسلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لابد أن تزول، وعنوان هذه الحلقة من البرنامج نكبة فلسطين وتشريد أهلها. لنتابع معا. نعم أعزائي الكرام، إن زرع الودة السرطانية في فلسطين هو قتل لروح المنطقة وتهجير وتشريد أهلها، حيث تمثل إيجاد هذا الكيان بسياسة جلب الإرهابيين من مختلف أصقاع العالم وأسكانهم في أرض فلسطين على حساب الوجود الشرعي والتاريخي لأبناء الشعب الفلسطيني. إن نكبة فلسطين هي نكبة احتلال المقدسات وفصل الشعب عن أرضه وطرده من دياره عام 1948، وتوالت فصول هذه النكبة عبر بوابة الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، وبدأت فصول هذه الجريمة حين خانت بريطانيا وعودها للعرب بمنح الاستقلال لبلادهم بعد إنهاء الحكم العثماني، وأصدرت على لسان وزير خارجيتها وعد بلفور في 2 نوفمبر لعام 1917 الذي جاء على غرار وهب الملك ما يملك داعيا إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وخلال 28 عاما من حكم الانتداب البريطاني سنت بريطانيا القوانين واتخذت الإجراءات التي سهلت إنشاء هذا الوطن حتى أصبح كيانا عام 1948. وكان عدد اليهود بفلسطين خلال الاحتلال البريطاني 56,000، أي 9% من مجموع سكان فلسطين، غالبيتهم من رعايا الدول الأجنبية. وما أن انتهى الانتداب عام 1948 حتى أصبح عددهم 605,000 يهودي نتيجة الهجرة الظاهرة والخفية التي سمحت بها بريطانيا رغم معارضة أهالي فلسطين ومقاومتهم وثوراتهم، وأهمها ثورة 1936. وهكذا أصبح اليهود أعزائي الكرام يمثلون 30% من سكان فلسطين الذين بلغ عددهم حوالي 2 مليون نسمة عام النكبة. أما على الصعيد الإنساني فقد خلفت هذه النكبة وراءها حوالي 900,000 لاجئ طردوا من 531 مدينة وقرية، نزحوا إلى الجنوب المتبقي في قطاع غزة وإلى الشرق فيما أصبح يعرف بالضفة الفلسطينية، وإلى الشمال نحو سوريا ولبنان. وكان الفلسطينيون يتطلعون إلى الجامعة العربية التي قامت بأول خطوة لتوفير الاحتياجات الدفاعية للفلسطينيين في سبتمبر 1947 بما عرف باللجنة العسكرية الفنية، وذلك لتقييم المتطلبات الدفاعية الفلسطينية. وخرج التقرير باستنتاجات تؤكد قوة الصهاينة وأنه ليس للفلسطينيين من قوى بشرية أو تنظيم أو سلاح أو ذخيرة يوازي أو يقارب ما لدى الصهاينة. وقد كانت القيادات الصهيونية قد شرعت في إعداد خطط عسكرية تفصيلية منذ مطلع عام 1945 توقعا للمواجهة المقبلة. نعم أعزائي الكرام، وفي أيار 1946 رسمت عصابات الهاغانا اليهودية خطة سميت بخطة أيار مايو 1946، وتقضي بما يسمى الإجراءات المضادة، حيث قامت بارتكاب مجازر دموية مروعة تمثلت بتدمير قرى بأكملها وذبح الأهالي، مما أثار فزعا للأهالي الذين اضطروا للهروب والابتعاد عن مناطق الموت التي احتلتها الجماعات الإرهابية الصهيونية. أما الآن أعزائي الكرام فدعوني أستقبل الدكتور نسيب حطيط الباحث السياسي والمحلل الاستراتيجي من لبنان. بداية دكتور نسيب حطيط، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. برأيك ما هي حقيقة قيام هذا الكيان وكيف تم إيجاده؟ تفضل.
إن قيام الكيان الصهيوني بالمعطى التاريخي كان بناء لجهد بريطاني بما سمي وعد بلفور، وكان محاولة إنشاء دولة وظيفية تؤمن رأس الجسر للاستعمار الذي قرر تحت ضغط حركات الاستقلال أو لانتفاء المصلحة بالتواجد العسكري للانسحاب من المنطقة بعد اتفاقية سايكس-بيكو بين الفرنسيين والإنجليز الذين كانوا يستعمرون منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية في شمال أفريقيا وفي منطقة بلاد الشام. فتم إيجاد هذا الوطن بين هلالين لا يمكن تسميته وطن لأنه هو مستوطنة كبرى جاء لها بها قطعان المستوطنين من أوروبا ومن شتات العالم لإقامة هذه الدولة الصفية لزرعها في قلب العالم العربي والإسلامي.
نعم أعزائي المستمعين، أحييكم من جديد من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامج الغدة السرطانية تحت عنوان نكبة فلسطين وتشريد أهلها. أعزائي المستمعين، في 29 من نوفمبر لعام 1947 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار مجلس الأمن الدولي بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية فلسطينية وتدوير منطقة القدس، أي جعلها منطقة دولية لا تنتمي لدولة معينة ووضعها تحت حكم دولي. واشتمل القرار على الحدود بين الدولتين الموعودتين وحدد مراحل تطبيقه وتوصيات لتسويات اقتصادية بينهما. ورحب اليهود مشروع التقسيم لأنه يخدم وجودهم المصطنع الذي أوجدته القوى الغربية، بينما شعر الفلسطينيون ومعهم الأمة بالإجحاف لأنهم خسروا أرضهم ومقدساتهم التي أعطيت للغرباء القادمين من خلف الحدود. وفي اليوم التالي لقرار التقسيم بدأت عصابات الهاغانا اليهودية بدعوة جميع اليهود في فلسطين بين سن 17 و25 عاما إلى الخدمة العسكرية وبدء العمل على تحضير الخطة دال أو دالتا. وكان الغرض من هذه الخطة الاستحواذ على المناطق المعدة لإقامة الكيان الصهيوني الغاصب عليها. وفي 12 من أبريل لعام 1948 أقرت جامعة الدول العربية بزحف الجيوش العربية إلى فلسطين، وأكدت اللجنة السياسية أن الجيوش لن تدخل قبل انسحاب بريطانيا المزمع في 15 من أيار لعام 1948. وقررت الحكومة البريطانية إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في منتصف الليل بعد 14 و15 من أيار لعام 1948، وذلك في مؤامرة واضحة بين الأنظمة العربية الرسمية وبين القوى الغربية لإعداد مسرحية الهدف منها تسريب اليأس إلى الأمة من خلال تمثيل أدوار الهزيمة لترحيل المزيد من الوجود الفلسطيني وإيجاد تواصل بين جغرافيا الاحتلال الصهيوني. وفي الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 14 من أيار لعام 1948 أعلن المجلس اليهودي الصهيوني في تل أبيب أن قيام دولة إسرائيل ستصبح ساري المفعول في منتصف الليل. ونشر الرئيس الأمريكي هاري ترومان رسالة الاعتراف بالكيان الصهيوني بعد إعلانها ببضع دقائق، فيما اعترف الاتحاد السوفيتي بهذا الكيان الاحتلالي بعد إعلانها بثلاثة أيام. أعزائي الكرام، دعوني الآن أعود للدكتور نسيب حطيب. دكتور، كيف استطاعت بريطانيا إنشاء هذا الكيان وما هي الوسائل التي استخدمتها؟
هناك ثلاثة عوامل أدت إلى نشوء هذا الكيان. هناك العامل البريطاني الأساس الذي أمن تأمين وثيقة الولادة السياسية والقانونية عبر وعد بلفور، والتواجد البريطاني داخل فلسطين المحتلة كمستعمر أمن الغطاء العسكري والسياسي واللوجستي لعصابات الهاغانا والعصابات اليهودية المسلحة، وتم تقييد العرب الفلسطينيين أصحاب الحق نتيجة الردع الاستعماري والتوحش الاستعماري. الأمر الثاني، أن هناك عملية تواطؤ من بعض الأنظمة العربية والتي كشفت عنها بعض الوثائق التاريخية سواء في المملكة السعودية وغيرها، وتقاعس وقصور من بقية الدول العربية من أجل نصرة فلسطين، بحيث تم الاستخفاف بالقدرات الصهيونية والتآمر الإمريكي مما سمح لليهود أن يسيطروا على فلسطين. وهناك سبب ثالث أيضا يجب أن لا نتجاوزه، هو أن الشعب الفلسطيني تم خداعه من قيادته أو تشتت القيادات، أولا عبر بيع الأراضي قبل بدء ارتصاب الكيان وزرع مستوطنات مسامير استعمارية واستيطانية في فلسطين توسعت، والأمر الآخر أنهم لم يصمدوا نتيجة المجازر، مجزرة دير ياسين وإحنا المجازر، فخرجوا من فلسطين على أمل العودة. هذه الأسباب الثلاثة هي التي كانت بشكل أساس الأسباب الرئيسية لارتصاب فلسطين وتهجير الشعب الفلسطيني.
نعم أعزائي الكرام، نعود ونتواصل مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. أعزائي المستمعين، أسفر الإعلان عن إقامة كيان الاحتلال مباشرة عن بدء الحرب بين الكيان الصهيوني والدول العربية المجاورة، وفي 26 من مايو ل1948 أقيم ما سمي بجيش الدفاع الصهيوني بأمر من ديفيد بن غوريون رئيس الحكومة الصهيونية المؤقتة، وتدفقت الجيوش العربية من مصر وسوريا والعراق وإمارة شرق الأردن على فلسطين، ونجحت القوات العربية في تحقيق انتصارات ولكنها كانت مرسومة من قبل دوائر القوى الغربية، حيث استمرت هذه المعارك حتى تدخل مجلس الأمن الدولي وفرض وقفا لإطلاق النار في 10 حزيران يونيو 1948. تضمن حظر تزويد أي من أطراف الصراع بالأسلحة ومحاولة التوصل لتسوية سلمية. عقب هذا القرار الدولي توقف القتال بين قوات الاحتلال المدعومة غربيا والجيوش العربية النظامية، وتم تحديد الهدنة لمدة 4 أسابيع، و في 8 يوليو 1948 استأنف الجيش الصهيوني القتال في جميع الجبهات رغم محاولات الأمم المتحدة تمديد مدة الهدنة. وعندما استؤنفت المعارك من جديد اتخذت المعارك مسارا مختلفا، وتعرضت القوات العربية لسلسلة من الهزائم، واستطاع كيان الاحتلال فرض سيطرته على مساحات واسعة من أراضي فلسطين التاريخية. وانتهت المعارك في 21 يوليو بعد أن هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات قاسية على الجوانب المتقاتلة، وفقد ما يزيد عن 700,000 فلسطيني منازلهم وممتلكاتهم ومزارعهم وأعمالهم وبلداتهم ومدنهم، حيث أجبرتهم الميليشيات اليهودية والجيش الاحتلالي لاحقا على الرحيل بهدف خلق دولة ذات أغلبية يهودية في فلسطين. ثم عمل الاحتلال إلى نقل اليهود بسرعة إلى منازل الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم. وأدى هذا الحدث الأليم أعزائي الكرام إلى ظهور أزمة اللاجئين الفلسطينيين، حيث بات ثلث الشعب الفلسطيني مشردا في المنفى، وتشير التقديرات إلى أن نحو 50% منهم تم ترحيلهم بفعل الاعتداء العسكري اليهودي المباشر عليهم، في حين اضطر الآخرون للرحيل بفعل انتشار أنباء المجازر التي ارتكبتها الميليشيات اليهودية في القرى الفلسطينية مثل دير ياسين وطنطورة. ونظر القادة اليهود إلى عملية التهجير والتطهير العرقي بوصفها خطوة ضرورية لتأسيس وقيام هذا الكيان المسخ، حيث تحدثوا علنا عن الحاجة إلى الصدامات العسكرية لترحيل أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين لتغيير الواقع الجغرافي والاجتماعي على الأرض. وكانت خطة داليت لميليشيا الهاغانا بمنزلة مسودة لذلك التطهير العرقي. ويقول بن غوريون: أول رئيس وزراء الكيان الاحتلال، يجب علينا أن نستخدم الإرهاب والاغتيال وبث الرعب والمصادرة وقطع جميع الخدمات الاجتماعية لإخلاء الجليل من سكانها العرب. وتم تدمير المئات من القرى والبلدات الفلسطينية، حيث قامت القوات الصهيونية بإخلاء أكثر من 450 بلدة وقرية فلسطينية، تم تدمير معظمها تدميرا تاما والاستيلاء على الأراضي والممتلكات. ثم قامت الحكومة الصهيونية الجديدة بعد إعلان قيام كيان الاحتلال بمصادرة أراضي للاجئين وممتلكاتهم بغض النظر عن حق الفلسطينيين أو رغبتهم في العودة إليها. ويقول المؤرخ الصهيوني توم سيجيف عن ذلك: إنه تمت إعادة إسكان مدن بأكملها ومئات من القرى الخالية باستقدام مهاجرين يهود جدد إليها. لقد مضى الأحرار العرب إلى المنفى وأصبحوا لاجئين معوزين، وجاء اللاجئون المعوزون اليهود ليحلوا محل المنفيين كخطوة أولى نحو تحولهم إلى أناس أحرار. وهكذا فقدت مجاميع كبيرة من الفلسطينيين كل ما تملك، وحصلت مجموعة أخرى من اليهود الغاصبين على كل ما تحتاج إليه من أثاث وأدوات مطبخ وكتب وأجهزة راديو وحتى الملابس والحيوانات الأليفة. وظل قسم من الشعب الفلسطيني فيما أصبح لاحقا يعرف باسم إسرائيل، على الرغم من تهجير معظم الفلسطينيين وعلى الرغم من اعتبارهم مواطنين في الدولة الجديدة، فإنهم ظلوا خاضعين للحكم العسكري الصهيوني حتى عام 1966. واليوم يشكل الفلسطينيون فلسطينيون الداخل نحو 20% من سكان كيان الاحتلال. وسن هذا الكيان المفروض غربيا العديد من القوانين التي تنص صراحة على تفضيل اليهود على غير اليهود. وإن قرابة ربع فلسطينيي هذا الكيان هم مهجرون داخليا لا يستطيعون العودة إلى المنازل والأراضي التي سلبت منهم. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين المسجلين لدى الأمم المتحدة نحو 5 ملايين لاجئ، فيما تشير التقديرات إلى وجود نحو 1 مليون لاجئ غير مسجل. وهكذا يشكل اللاجئون أغلبية الشعب الفلسطيني الذي يبلغ عدد أفراده نحو 10 ملايين نسمة. وتؤمن الأغلبية الكبرى من الفلسطينيين بضرورة تلبية حقوق اللاجئين، وفي مقدمة هذه الحقوق حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194. طيب أعزائي الكرام، وأخيرا نتوجه إلى الدكتور نسيب حطيت بالسؤال الأخير. دكتور، يعني كيف قام كيان الاحتلال بارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني، وكيف استطاع تهجيره وتصفية وجوده على أرضه وسرقة مستقبله؟
يعني المجازر كانت كما تعمل الآن الجماعات التكفيرية، لأن العقل مدبر واحد هو العقل الأمريكي البريطاني والمخابرات الغربية، التي جعلت أنه من التوحش في المجازر لدب الرعب في القرى، وبالتالي ارتكاب مجزرة والسيطرة على الإعلام تضخم مسألة المجزرة. هي المجزرة بحد ذاتها متوحشة ومروعة، لكن يعمل الإعلام على تضخيمها أيضا، مما يدب الرعب في قلوب السكان المدنيين العزل من السلاح والذين ليس لهم حماية، بالعكس هم أمام مطرقة الاستعمار الجيش البريطاني وعصابات الصهيونية المسلحة، فيبدأ الفرار من القرى، وتصبح العصابات تصل عصابات إلى قرى فارغة، الأبواب مغلقة مفاتيحها مع اللاجئين في لبنان في سوريا في الأردن، ولكن كما حصل في كل الأرض الفلسطينية. وهذا هو الخطأ الاستراتيجي نتيجة عدم وجود القيادة الراشدة والواعية أو المسيطرة التي عليها أن تؤمن صمود الجمهور العام، وإلا لكانت بقيت فلسطين كما بقي الفلسطينيون في القدس، والآن يستطيعون مقاتلة العدو الإسرائيلي وإطلاقه، كما بقي الفلسطينيون في أراضي 48 والضفة الغربية. كان يمكن أن يبقى الفلسطينيون ولا يوجد كيان في الجغرافيا الفلسطينية.
وفي الختام نقول أعزائي الكرام، حتى اليوم تتواصل عمليات الطرد والتهجير القسري التي تمارسها حكومات الاحتلال المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني من خلال هدم البيوت في القدس والضفة الفلسطينية وتدمير آلاف المنازل، كما حدث خلال الحروب العدوانية الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ومصادرة الأراضي وضمها لغرض بناء جدار الفصل العنصري على أراضي الضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك. نعم، إن الكيان الصهيوني يبقى كيانا طارئا وخطيرا باعتباره غدة سرطانية قاتلة تمتد في جسد الأمة وتنتشر من أجل إنهاء وجود هذه الأمة الإسلامية. نعم أعزائي الكرام، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية تحت عنوان نكبة فلسطين وتشريد أهلها، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: راديو هادي @irib.ir، فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كما ينبغي لجلاله، فهو الرحيم الرؤوف اللطيف بعبده المؤمن في كل الظروف. اللهم صل وسلم وبارك على من زان الوجود بشخصه، وزان القلوب بوصفه، وزان العقول بصدقه، وزان العيون برسمه، وزان الأفواه باسمه محمد الهادي الأمين، وعلى أهل بيته الأكرمين الهداة الميامين. سلام له من اسمه حضوة المسرى، يتوج روح البدء عنوانه البشرى. فللمدح ديوان يجوب ولاءها، يدوزن أبياتا ويمنحها عطرا. سلام عليكم حضرات المستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذا التجوال الأدبي الشعري مع ناصية المديح النبوي وقصيدة أخرى في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المرة إلى إيران مع الشاعر مرتضى آل كثير. نتعرف على شاعر القصيدة أولا. أيها الأطالب، ولد الشاعر مرتضى حيدري آل كثير عام 1983 للميلاد في مدينة الحر من توابع محافظة خوزستان الإيرانية. حصل على الماجستير في اللغة العربية وأدابها بعد أن ولع منذ صغره في مجال قراءة القرآن الكريم والإنشاد الإسلامي، فيما لحن وأنشد العديد من الأعمال المهمة وكتب لفرق الموشحات والإنشاد الإسلامي في إيران الإسلامية، كما تمرس في كتابة الشعر الفارسي أيضا، ودخل هذا المعترك بقوة حتى أصبح من الأقلام المهمة الشبابية في الشعر الفارسي المقاوم. حصد العديد من الجوائز الإيرانية، منها جائزة مهرجان شعر الفجر الدولي، جائزة مهرجان الشعر النبوي في مشهد المقدسة، جائزة الكتاب السنوي في مجال الدفاع المقدس عن كتاب خورشيد در أبايتو بيشيد أست، أي الشمس ملفوفة بعباءتك، كما طبعت له العديد من المجاميع باللغة الفارسية، فيما ترجم إلى الفارسية شعرا العشرات من القصائد لكبار الشعراء العرب. نستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعره في حلقة اليوم وبصوت الزميل الأستاذ السيد أحمد نجف.
طفل النبع أفق عصي راح يشحذ من جله، حلم سماوي وشهقة سنبله، تيه ظلامي يشظي صمته، ظمأ ووجه الغيم يلبس مقصله، لا صوت غير معابد وثنية، وهناك رب النار يوقد مشعله. تمشي خيول التائهين دوائرا حيرا، ليأكلها الظلام وتأكله، ركضت جذور الخوف ركض أرامل، ترعى السنابل في الحقول المقفلة، والخوف آخر ما تبقى من علامات الحياة على وجوه مهملة، قد جرهم نحو اختطاف الضوء ما يخفون من زمن يحارب مرسله، وأظافر للجهل تنمو إذ بها قدت قميص الحلم حتى تغزله، فولادة تكفي لينفجر البهاء، وتنطفي في الليل ألسنة الوله، وإذا بطفل النبع أوغل رمشه في التيه كي يجري ويغرس أنمله، وبدا ابن آمنة يضيء سماءهم قمرا بهيا في ملامح بسمله، فالروح في الملكوت كان مهرولا، والغيم فاض على الوجود ليغسله، وغدا أزقة مكة الولها ترى طفلا لها بالحق ينهي المسألة.
أعزائنا، كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة طفل النبع للشاعر مرتضى الكثير من الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن تكون رائقة السمع لحضراتكم. نترككم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، ودمتم بود.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام.
دين السماء أراك مغتربا، ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة المصطفى حزنا دعا. يا أمتي إني أنا من ضيعا، تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى. لبيك يا إسلام، بل تشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
هذه إذاعة طهران، والساعة فيها السابعة مساءً.